الموثق الدولي في العاصمة التركمانية عشقباد. استهل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية، وأن العالم اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم السلام بعيدا عن منطق القوة والهيمنة. وأشار بزشكيان في كلمته إلى أن السلام العالمي تحول من امتياز تمنحه بعض القوى لنفسها بينما تحرم منه شعوب أخرى، داعيا إلى تعاون جماعي وحوار متكافئ يحفظ حقوق الجميع. كما انتقد السياسات الدولية التي تمنح الكيان الصهيوني حقا خاصا يمكنه من مواصلة الاعتداءات في غزة والضفة وسوريا ولبنان وحتى ضد إيران نفسها.
في ظل هذا الواقع تمكن هذا الكيان من انتهاج سياسات عدوانية بدءا من الجرائم المتكررة في غزة والتوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان وكذلك ضد الجمهورية الإسلامية وقطر. لم يعاقب هذا التطاول دوليا بل لاقى دعما سياسيا وعسكريا كاملا من القوى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام العالمي.
وعلى هامش المؤتمر عقد الرئيس الإيراني سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة، ففي لقائه مع الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف أكد بزشكيان على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين طهران وعشقباد خصوصا في مجالات الغاز والنقل والتعاون الاقتصادي والثقافي، فيما شدد محمدوف على العلاقات المتنامية بين البلدين ورغبة تركمانستان في توسيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي اجتماع آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثت جانبان تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومشاريع التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والممرات العابرة. وأكد بزشكيان أن مشروع خط سكة الحديد رشت استارة سيتم إنجازه بنهاية العام، فيما اعتبر بوتين أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا متسارعا وتنسيقا ثابتا في القضايا الدولية.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزم طهران على تنفيذ كل بنود الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في عشقباد. كما هنأ بزشكيان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على تنظيم انتخابات حماسية وسليمة، معربا عن أمله في أن يسهم تشكيل برلمان وحكومة قوية في تعزيز نمو العراق وتطويره. دوري أكد رشيد أن العراق يرى في إيران أهم جيرانه، مشيرا إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للحكومة والشعب العراقي سيظل محل تقدير دائم. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن 13 شهيدا بينهم أطفال جراء البرد وتداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع وسط نقص المساعدات والإمكانيات. كما أعلن المكتب انهيار 13 منزلا إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي، مضيفا أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات. بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية. أكدت اليونيسف أن المجتمع الدولي فشل في حماية أطفال غزة، وأن آلاف الأطفال لا يزالون يموتون بسبب ظروف يمكن تفاديها، خاصة في ظل البرد القارس وقلة الإمكانيات. وقالت المنظمة إن كميات الملابس والخيام التي تم إدخالها إلى غزة لا تفي بالحاجة، مشيرة إلى أن هناك مستلزمات إنسانية عاجلة لا تزال تنتظر موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخالها. بدورها عبرت الأنروا عن بالغ قلقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين، وقالت إن سكان القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة. حذرت الإغاثة الطبية في غزة من تسارع التدهور الإنساني مع استمرار المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب القطاع منذ أيام، مؤكدة أن كبار السن والأطفال هم الأكثر تعرضا لمخاطر الطقس القاسي. وأوضحت المؤسسة أن آلاف المواطنين ما زالوا محاصرين داخل خيام مهترعة غمرتها السيول والأمطار الغزيرة، رغم نداءات متكررة بشأن غياب مراكز وبديلة توفر الحد الأدنى من الحماية. كما عبرت عن قلق بالغ من احتمال انهيار المنظومة الغذائية خلال الأيام المقبلة في ظل النقص الحاد في السلع الأساسية وصعوبة إيصال المساعدات. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن عودة الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية تشكل أولوية في المفاوضات، وأضاف أن الاتصالات مستمرة لإطلاقهم آملا الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن. وجاء موقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفد الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين برئاسة أحمد طالب وبحضور النائب حسين حاج حسن. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف الرجي عن تحذيرات وصلتهم من جهات عربية ودولية من أن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان. نبقى في الشأن اللبناني، حيث أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض. واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوبية لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. بدوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في عدة قرى بريف القنيطرة جنوبية سوريا ضمن دورية مكونة من 8 سيارات، حسب ما أفاد بذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. 13 شهيدا بينهم أطفال وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. وسلسلة غارات على لبنان وبيروت تقول إن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد البلاد. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استفتاءات.
كم من سؤال شرعي يحتاج جوابا من أهل العلم.
برنامج استفتاءات يجيبك عن سؤالك الفقهي بدقة ووضوح وفقا لفتاوى المرجعين سماحة السيد الخامنئي وسماحة السيد السيستاني دام ظلهما.
استفتاءات، دربك إلى اليقين، عبر إذاعة طهران العربية.
يبث برنامج استفتاءات في أيام السبت والاثنين والأربعاء
في الساعة 8:35 مساء، ويعاد بثه في اليوم التالي
في الساعة 3:45 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران.
لإرسال الأسئلة الفقهية تواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي:
مكرر 0-98-99-37-94-21-31
أو عبر إيميل الإذاعة وهو
radiohadi@irib.ir.
المستحيل. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور، مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى هادي الخلائق إلى النور، وعلى آله الذين لم يغرهم بالله الغرور. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد على هدى كلمة الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم وفي سائر الأحاديث القدسية وكتبه السماوية. في سورة لقمان يقول عز من قائل: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هي الآية 33 من سورة لقمان كما قلنا. وفي حديث قدسي شريف يقول: يا ابن آدم، لا يغرنك ذنب الناس عن ذنبك، ولا نعمة الناس عن نعمة الله عليك. ولنا هنا أيها المؤمنون وقفة على هذا الداء الذي بثه الشيطان في الناس حتى دعاه الله سبحانه وتعالى بالغرور، حيث قال في محكم كتابه ناهيا ومحذرا كما في سورة لقمان في الآية المباركة 33: ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم أيها الكرام، إن مفتاح السعادة هو التيقظ والفطنة، وإن منبع الشقاوة الغرور والغفلة، فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة والطاعة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة. فأرباب البصائر قلوبهم كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وأهل الغرور قلوبهم كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. أتدرون من هم الأكياس أيها المؤمنون؟ إنهم هم الذين أراد الله تعالى أن يهديهم، لأنهم أنابوا إليه فشرح صدورهم للإيمان ونظروا إلى الآخرة ولم تغرهم زخارف الحياة البالية، ولم يصدهم الشيطان عن طاعة ربهم، بل عجزت مكائده أمامهم، فلا مال يخدعهم ولا لهو يجذبهم. أما المغرورون فهم من لم تنفتح بصائرهم، إذ اتخذوا الهوى قائدا بل إلها فأضلهم، واتخذوا الشيطان دليلا فمشوا خلفه عميا، لذا كانت عاقبتهم أضل وأشقى، إذ قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، سورة الإسراء في الآية 72. هنا نعرف أيها المؤمنون، لابد للطبيب قبل أن يعين الدواء من أن يشخص الداء، أليس كذلك؟ ونحن بني آدم لابد أن نتعرف على المناهي وعلى سبل الضلال ومزالق الشيطان قبل أن نخطو في تكاليفنا الحياتية، فنعلم ما هو الغرور وما هي حالاته وصوره، وكيف لنا النجاة منه توقيا من الابتلاء به وتخلصا منه بعد الابتلاء به. يقول أهل الأخلاق: لقد اختلفت أصناف غرور الناس واختلفت درجاتهم، فكان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض، وأظهرها وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساق. فالكفار أعاذنا الله وإياكم من أفعالهم إخوتنا الكرام، منهم من غرته الحياة الدنيا، ومنهم من غره بالله الغرور. فالمغرورون بالدنيا يعالجون إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان، فالله تعالى يقول في محكم كتابه المجيد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النحل، الآية 96. ويقول عز من قائل: وما عند الله خير وأبقى. القصص، الآية 60. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آل عمران، الآية 85 بعد 100. فالغرور بالدنيا ينسي الآخرة، والغرور بالله تعالى يؤدي إلى التمادي في الظلم وتأخير التوبة. روي عن خباب بن الأرت رضوان الله تعالى عليه أنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين، فجئت أتقاضاه فلم يقض لي، فقلت: إني آخذه في الآخرة. فقال العاص: إذا صرت في الآخرة فإن لي هناك ولدا ومالا فأقضيك منه. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. سورة مريم، في الآيتين 77 إلى 80. والغرور الآخر مستمعينا الكرام هو غرور العصاة من المؤمنين بالله تعالى. يقولون: إن الله كريم وإنا نرجو عفوه، فيتكلون على ذلك ويهملون الأعمال والتكاليف، وهم أحق بأن يعلموا أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن، ولولا حسن ظاهره لمن خدعت به القلوب. ولكن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كشف ذلك فقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله عز وجل الأماني. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله أيضا: عليكم بحسن الصلاة، واعملوا لآخرتكم، واختاروا لأنفسكم، فإن الرجل يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس فلانا، وإنما الكيس كيس الآخرة. وسئل يوما: أي المؤمنين أكيس؟ فقال صلى الله عليه وآله: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا. وبهذا الحديث المبارك مستمعينا الكرام نأتي على نهاية حلقة اليوم من برنامجكم، حتى لقاء كريم آخر. شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم هلموا للاستماع مشكورين. جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا قبعته بين قدميه، وبجانبه لوحة مكتوب عليها: أنا أعمى، أرجوكم ساعدوني. فمر رجل إعلانات بالأعمى ووقف ليرى أن قبعته لا تحوي سوى قروش قليلة، فوضع المزيد فيها، ودون أن يستأذن الأعمى أخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها مكانها ومضى في طريقه. لاحظ الأعمى أن قبعته قد امتلأت بالقروش والأوراق النقدية، فعرف أن شيئا قد تغير، فسأل أحد المارة عما هو مكتوب عليها، فكانت الآتي: نحن في فصل الربيع، لكنني لا أستطيع رؤية جماله. مستمع الفاضل، غير وسائلك عندما لا تسير الأمور كما يجب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث حول مدرسة الإمام ونهجه في مواجهة أعداء الإسلام وقضية سلمان رشدي المرتد. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، إنما أراده الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لعلماء الدين أن يكونوا معنيين بكل شؤون المجتمع وبكل ما تواجهه الأمة من مخاطر ودسائس، لا أن يكون عالم الدين مجرد مفتن أو موظف يطلق الفتاوى التي تتماشى مع أفكار وتطلعات الحكام، أو يبقى معزولا في صومعة العبادة، بل يكون مرجعا للأمة وقائدا للجماهير، يعمل لتحكيم دين الله وإقامة المشروع الإسلامي. واستطاع الإمام رضوان الله تعالى عليه أن يتخطى الكثير من الأطر التقليدية التي كانت متداولة في السابق، والتي أصبح عالم الدين يسير في إطارها لا يخرج عن حالة الوعظ والإرشاد وتقديم الأجوبة عن المسائل الشرعية. فقد امتاز الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن الكثير من العلماء والمفكرين الذين عاصروه في الحوزة العلمية، وذلك بنقل الفكر الإسلامي من حالة الجمود والتقوقع إلى آفاق واسعة من الانفتاح والواقعية والشمول، وصار دروسه معروفة بهذا الشأن لدى الطلبة والأوساط العلمية. وكذلك نقده لحالة الجمود التي تسيطر على الفكر الديني الذي بقي دوره محدودا في مسائل العبادات والمعاملات، بينما بقي السياسيون وطلاب السلطة يعملون بما يشتهون ويحلو لهم. وهذا هو نهج من أتقنوا استغلال الدين لتمشية أمورهم، والتمسك بمقولة فصل الدين عن السياسة، والحاكم يعمل وفق ما يراه دون الالتزام بقيم الدين وشرعه. أيها الأخوة والأخوات، من هذا المنطلق لم يطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه العبارات والتصريحات والشعارات للاستهلاك السياسي، وإنما كان مصداقا صارخا للقائد المثالي الذي يعيش الكفافة ويواسي أبناء شعبه.
ومن المعالم والصفات الرئيسية التي تميزت بها مدرسة الإمام رضوان الله تعالى عليه عدم تهيبه من اقتحام ميادين المنازلة والمواجهة مع الأعداء في جميع القضايا. ومن أبرز هذه المواجهات المشهورة في عهده ما جرى في قضية المرتد سلمان رشدي مؤلف كتاب الآية الشيطانية، الذي أهان المقدسات الإسلامية، فاقتحم الإمام الخميني بابها في الوقت المناسب لفضح المؤامرة التي دبرتها القوى الاستعمارية والغربية ضد الإسلام، واستخدمت الكتاب وسيلة صارخة للكشف عن جدلية الصراع بين الغرب والقيم الإسلامية. كما حشد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الجماهير المسلمة للاصطفاف ضد الغزو الثقافي الذي يجند أمثال سلمان رشدي لشن هجماتهم المسعورة ضد الدين الإسلامي. أعزائي المستمعين، إن حرية التعبير التي تشدق بها الغرب للدفاع عن الكاتب المرتد سلمان رشدي والذي باع نفسه للدوائر الاستعمارية لتشويه صورة الإسلام بقلمه الأجير، هذه الحرية المزيفة سفهها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بفتواه الشهيرة في إهدار دم المرتد رشدي بعد أن رفع عقيرته ضد الدين الإسلامي ومقدساته، فأدخل الإمام الراحل أدعياء الحرية المزيفة في مأزق صعب، فإذا منعوا الرواية التي كتبها رشدي اعتبر ذلك تراجعا عن حرية التعبير حسب زعمهم ومنطقهم المضلل، وإذا أجازوها كان إهانة وإزعاجا لمشاعر مليار مسلم، إضافة إلى العواقب المترتبة على ذلك ومصالحهم المهددة بالخطر. هكذا كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وهكذا هي أصوله وقيمه النابعة من قيم وأصول الإسلام، فصار نموذجا خالدا عظيما يسعى للتمثل به كل أهل الدين وكل العلماء المخلصين من عشاق القيم وطلاب الارتقاء الشريف. أيها الأخوة والأخوات، لقد رأى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن أهم عمل يمكن أن يساعد الأمة في التصدي لهذه المؤامرات والدسائس التي يدبرها الأعداء ضدها هو الوحدة ورص الصفوف والتآخي بين المسلمين، فكانت الوحدة من أبرز المعالم والأسس التي اعتمد عليها الإمام في مشروعه الإسلامي التغييري، فقد تيقن أن أي تغيير للأوضاع السائدة في عالمنا الإسلامي لا يمكن أن ينجز ويتحقق من دونها، ولا يمكن جمع شمل الجماهير إلا بالوحدة، فالجماهير تكون عاجزة عن تحصيل الاتفاق فيما بينها واتخاذ موقف مشترك في مواجهة عدوها إذا ما كانت مشتتة الآراء. ولقد رصد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه واقع المسلمين وحدد أسباب التخلف والتأخر، وشخص أن التفرق هو الداء العضال الذي تعاني منه الأمة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء أيام الاثنين في الساعة 10:10 صباحا، ويعاد لكم بثه نفس يوم الاثنين مساء في الساعة 7:15، وأيضا يعاد لكم في الساعة 12:00 فجرا من يوم الثلاثاء، وذلك حسب توقيت طهران العاصمة. عالم المرأة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله تعالى له بعقوبة دون النار.
لأن الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم.
هذه الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤشر على مشكلة أسرية اجتماعية كثيرا ما نلمحها أو نسمع عنها، وهذه المشكلة هي أنه بعض الأحيان الزوج لا يكون على وفاق مع زوجته، مثلا لا يحبها أو يريد امرأة ثانية، يريد أن يتزوج امرأة ثانية وما يستطيع أن يجمع بينهما. مثلا افترض أنه الزوجة الثانية تقول لا أنا ما أقبل إلا أن تطلق زوجتك، والزوجة الأولى أيضا لا يوجد عذر لتطليقها مثلا، يعني أو لغير ذلك من الأسباب، يعني أسباب كثيرة في بعض الأحيان الزوج لا يريد زوجته. طيب هنا المفروض أنه إذا لم يكن يحبها، إذا لم يكن على وفاق معها، إما أن يسرحها بإحسان أو يمسكها بإحسان، يسرحها بمعروف أو يمسكها بمعروف. فالإنسان عليه أن يكون هكذا، يعني هذه الزوجة إما أن تعيش معها عيشة بمعروف أو لا تسرحها بإحسان. بعض الناس يسوي لا، يظل يأذيها، يظل يختلق لها المشاكل، يضغط عليها، يضربها إلى آخره، حتى هي تقول ماذا؟ حتى تقول هي طلقني، وتفتدي نفسها. تفتدي نفسها إشارة إلى الخلع، يعني يظل يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها على مود مثلا هو ما يريد يطلقها هو حتى لا يعطي المهر، خصوصا إذا كان المهر ثقيل مثلا، فيظل يضغط عليها ويأذيها حتى هي تقول أنا ما أريد، وبالتالي تتم عملية الخلع وتتنازل عن المهر المقدم المؤخر، أو يشترط عليها مثلا بعض فوق ذلك أيضا مبلغ مالي. هذه قضية خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن أضر بامرأة، يعني يدخل عليها الضرر، يدخل عليها الأذى حتى تفتدي منه نفسها، يعني حتى تعطيه مبلغ من المال أو تتنازل عن المهر وتقول له خلاص طلقني أنا ما أقدر أعيش. يقول النبي صلى الله عليه وآله لم يرضى الله تعالى له بعقوبة دون النار. ليش يقول؟ لأن الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. المرأة ضعيفة، خصوصا بعض النساء اللي مثلا يتيمة سبعة ثمعتها أبوها إخوانها، لكن بعض النساء ضعيفات وهذه مثل اليتيم، الله عز وجل يغضب لها غضبا شديدا، ما يسمح بإيذائها. فأنت هذه المرأة إما أن تجعلها في بيتك وتكرمها وتعاشرها بالمعروف، إذا كنت لا تريدها خلاص سرحها بإحسان، أما أنه تضغط عليها وتأذيها حتى تتنازل مثلا عن حقها وعن مهرها أو حتى تعطيك مال وتقول لك طلقني حتى تخلع نفسها، هذا ليس صحيحا وليس أخلاقيا بالمرة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته، والحمد لله رب العالمين.
الله المالك، الله الخالق، الله.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. بزشكيان يقول إن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. 13 شهيدا بينهم أطفال وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. سلسلة غارات على لبنان، وبيروت تقول إن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد البلاد. ومن العناوين إلى التفاصيل أقرأ على حضراتكم أمير رضواني. انتقد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بشدة السياسات الدولية التي تمنح حقا خاصا للكيان الإسرائيلي الذي يعد مصدرا للعديد من الحروب والظلم في منطقة غرب آسيا. وفي كلمة بالمؤتمر الدولي للسلام والثقة المنعقد في العاصمة التركمانستانية أشخابات، قال بيزشكيان أن الحديث عن سلام حقيقي ونظام عادل مستحيل طالما أن الكيان الصهيوني مستثنى من آليات الرقابة الدولية. وأضاف أن إيران بصفته عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والتنمية لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار المتكافئ والتعاون الجماعي.